قدس إلهنا واحد أمين. هنقرأ من سفر أرميا إصحاح 31 من عدد 1. وهم يكونون لي شعبا، هكذا قال الرب، قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف إسرائيل، حين سرت لأريحه. تراءى لي الرب من بعيد، ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. سأبنيك بعد فتبنين يا عذراء إسرائيل، تتدينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين، تغرسين بعد كروما في جبال السامرة، يغرس الغارسون ويبتكرون، لأنه يكون يوم ينادى فيه النواطير في جبال إفرايم، قوموا فنصعد إلى صهيون إلى الرب إلهنا. لأنه هكذا قال الرب، رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا وقولوا، خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل. ها أنا بآتي بهم من أرض الشمال وأجمعهم من أطراف الأرض، بينهم الأعمى والأعرج، الحبلة والماخد معا، جمع عظيم يرجع إلى هنا. بالبكاء يأتون وبالتضرعات أقودهم، وسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيم لا يعثرون فيها، لأني صرت لإسرائيل أبا وإفرايم هو بكري. اسمعوا كلمة الرب أيها الأمم، واخبروا في الجزائر البعيدة، وقولوا مبدد إسرائيل يجمعه ويحرسه كراعي قطيعه، لأن الرب فدى يعقوب وفكه من يد الذي هو أقوى منه. فيأتون ويرنمون في مرتفع صهيون، ويجرون إلى جود الرب على الحنطة وعلى الخمر وعلى الزيت وعلى أبناء الغنم والبقر، وتكون نفسهم كجنة ريا لا يعودون يذوبون بعد. حينئذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشيوخ معا، وأحول نوحهم إلى طرب وأعديهم وأفرحهم من حزنهم، وأروي نفس الكهنة من الدسم، ويشبع شعبي من جود، يقول الرب. هكذا قال الرب، صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. هكذا قال الرب، امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جذاء لعملك، يقول الرب. يرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك، يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخمهم. سمعت إفرايم ينتحب، أدبتني فتأدبت، كعجل غير مروض تودني فأتوب، لأنك أنت الرب إلهي. لأن بعد رجوعي ندمت، وبعد تعلمي صفقت على فخذي، خديت وخجلت لأني قد حملت عار صبايا. هل إفرايم ابن عديد لدي أو ولد مسر؟ لأني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكرا، من أجل ذلك حنت أحشائي إليه، رحمة أرحمه، يقول الرب. انصبي لنفسك سوى، اجعلي لنفسك أنصابا، اجعلي قلبك نحو السكة، الطريق التي ذهبت فيها. ارجعي يا عذراء إسرائيل، ارجعي إلى مدنك هذه. حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة؟ لأن الرب قد خلق شيئا جديدا في الأرض. أب أنثى تحيط برجل، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، سيقولون بعد هذه الكلمة في أرض يهوذا وفي مدنها عندما أرد سبيهم: يباركك الرب، يباركك الرب يا مسكن البر، يا أيها الجبل المقدس. فيسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا الفلاحون والذين يسرحون القطعان، لأني أرويت النفس المعيية وملأت كل نفس ذائبة. على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي مجدا للثالوث الأقدس. عايزكم تبصوا لبعض الآيات، هقولهم تاني الآيات اللي هنركز عليهم في نهاية العدد الثاني: حين سرت لأريحه تراءى للرب من بعيد، ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدنت لك الرحمة. وفي عدد 11: لأن الرب فدى يعقوب وفكه من يد الذي هو أقوى منه. وعدد 17: ويوجد رجاء لآخرتك يقول الرب. وفي عدد 20: هل إفرايم ابن عزيز لدي أو ولد مسر؟ لأني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكرا، من أجل ذلك حنت أحشائي إليه رحمة أرحمه يقول الرب. وعدد 25: لأني أرويت النفس المعيية وملأت كل نفس ذائبة، على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. دول بعض الآيات اللي هنركز عليهم. ساعات بيبقى الإنسان بيحس بنوع من الاكتئاب أو التوتر الغير مفهوم اللي مش لاقي له سبب، أو ساعات يشعر بنوع من القلق، أو ساعات يشعر بنوع من الحزن الدفين اللي موجود جواه ومش قادر يفهم ليه. وممكن الإنسان يكون إنسان تايب وإنسان ماشي في الخط الروحي وباستمرار بيتوب، وظروفه الاجتماعية أو ظروفه في الدنيا كويسة، مفيش حاجة تدعو إلى الاكتئاب أو الحزن أو التوتر أو القلق، وبيبقى مش فاهم ليه ده موجود جواه. احنا يمكن في حياتنا في الكنيسة بنركز، ده الناس اللي ماشية في الطريق الروحي يعني، بيركز على موضوع الخطية وغفران الخطية وان هو يتوب باستمرار، فبيقول طب انا تايب وان المسيح مفروض غفر لي خطيتي وده ايماني وده تصديقي، لكن ليه في اوقات كتيرة بحس بقلق او بتوتر او بخوف او باكتئاب غير مفهوم السبب برغم اني تايب؟ الحقيقة ان احنا لازم اذا كنا عارفين ان الانسان عبارة عن جسد ونفس وروح، امراض الجسد دي بتبقى واضحة ومعروفة، لما الواحد بيبقى تعبان جسديا بيبقى عارف اللي عنده، وامراض الروح معروفة، امراض الروح اللي هي خطية معروفة ايضا، كل واحد عارف خطيته كويس وكل واحد بيحاول يتوب وانه يتبرر من الخطية بتاعته بدم المسيح. لكن في اوقات كتيرة بنهمل الجانب النفسي بتاعنا، وللأسف ان اغلب الحزن والتوتر والاكتئاب والقلق الغير مفهوم اسبابه يرجع الى عوامل نفسية. والعوامل النفسية دي مش وليدة لحظة او لحظات، لكن العوامل النفسية دي بتتكون في الانسان حتى من قبل ولادته، من قبل ما بيخرج للعالم، وده موضوع هنتكلم فيه بشوية تفصيل بس مش دلوقتي. لكن اللي انا عايز اقوله لكم ان في عوامل نفسيه كبيره جدا بتبقى داخل الانسان حتى من قبل ما بيتولد، وبتظل العوامل النفسيه دي تشتغل 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 جوه الانسان على مراحل حياته المختلفه لحد ما ينضج ولحد ما يبقى شيخ. ولو الانسان مش واعي للحاجات بتاعته اللي بتحصل في حياته من الجهه النفسيه، بيفضل يخزن حاجات في اللاوعي او اللا شعور. انتوا عارفين ان الانسان في حاجة اسمها الكونشس او الوعي، حاجة تانية اسمها اللاوعي او السب كونشس، دي حاجة معروفة علميا. الكونشس ده او الوعي ده بيمثل 10% في نفسية الانسان. الوعي ده يعني الحاجة الظاهرة اللي انا بدركها، لكن اللاوعي دي الحاجات اللي انا مخزنها في الانسان الباطن او في انساني الداخلي. ويمكن الحاجات دي انا ما بكونش اخد بالي منها لانها في اللاوعي مش مدركها، لكن اللاوعي ده بيخزن حاجات كتيرة على مر السنين، والحاجات دي بتؤثر في نفسيتي وبتأثر في شخصيتي. ممكن يبقى الانسان روحاني جدا، بيصلي وبيصوم وبيخدم، لكن جواه في اللاوعي بتاعه في جراحات وفي آلام وفي خبرات دفينة مؤلمة جواه، هي اللي بتخليه متوتر من غير ما يكون فيه داعي للتوتر، هي اللي بتخليه قلقان بالرغم انه عنده وعود ربنا الكتيرة اللي بتصرف الأول، هي اللي بتخليه جواه مخاوف كتيرة بالرغم ان ربنا بيقوله ما بتخافش. والإنسان بيبقى ماشي في الطريق الروحي، طب ما انا بعمل الحاجات دي كلها، لكن ليه بخاف وليه بقلق وليه بكتئب؟ الحاجات دي نتيجة ترسبات اللاوعي اللي انت مش شايفه، اللي مش مدركه، اللي ترسب جواك وتخزن في اللاوعي من سنين طويلة جدا جدا. بيشبهوها تشبيه جميل جدا، ان الوعي واللاوعي ده بيشبهوه بانه عبارة عن جبل ضخم من التلج موجود في وسط المية، لكن اللي ظاهر من الجبل ده القمة بتاعته بس. تعرفين الجبل بيبقى على شكل ايه؟ مثلث، هرم، قاعدته عريضة جدا وراسه مدببة صغيرة. السفن وهي ماشية في المية اخطر حاجة جبل التلج ده، لانه بيبقى شايف بس ايه؟ الراس من فوق، والراس دي حجمها صغير. لكن ممكن وهو ماشي طب انا حابعد عنه، لكن مهما بعد يروح خابط في قعر المركب فين؟ في القاع بتاع جبل التلج فيتجرح. اهو حتة القمة اللي باينة من فوق الصغيرة دي هي الوعي بتاع الانسان، الادراك بتاع الانسان. طب انا واخد بالي من شوية حاجات وبتجنب ان انا اخبط فيها، لكن للأسف وأنا ماشي في الحياة سفينة حياتي بتخبط في القاع، في قاع الجبل ده اللي أنا مش عارف أبعاده ومش عارف حدوده، فبتجرح. والجراح ده هي بتسبب جوايا نوع من القلق أو من الاضطراب أو من الحزن أو من التوتر اللي مش مفهوم له سبب، والإنسان يرجع يقول أنا مش فاهم نفسي أنا عايز إيه. يمكن احنا في حياتنا وفي علاقتنا مع ربنا بنصلي كويس قوي من اجل شفاء الروح من مرض الخطية، وبنقدم توبة وبنقول لربنا ارفع عننا الخطية او الغلط ده، وبنصلي كويس قوي قوي من اجل شفاء الجسد، لان الواحد فينا لما بيتوجع بيبقى عارف دماغي بتوجعني، بطني بتوجعني، في مرض معين بصلي علشان ربنا يعيني او يشفيني. لكن بنهمل ان احنا نصلي من اجل شفاء النفس او الشفاء الداخلي بالرغم ان ده مهم جدا جدا جدا. فانا هكلمكم في اليومين دول عن الشفاء الداخلي، ازاي الانسان ينال هذا الشفاء الداخلي فعلا. ما تفتكروش ان ربنا بيعتني بس بالروح، وان عمل المسيح كان من اجل الروح، لكن ربنا ايضا بيعتني بالنفس كويس قوي. ويمكن آية قريناها عايزكم تبصوا فيها كويس، آخر آية قريناها ربنا بيقول إيه؟ لأني أرويت يعني رويت النفس المعيية. معيية يعني اللي أصابها الأعياء الشديد جدا 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 من كتر معانت ومن كتر ما تم فيها، سواء هي جرحت نفسيها أو سواء الآخرون جرحوها أو سواء الشيطان عمل فيها أو المجتمع أو الظروف أو أي شيء. ربنا بيقول كده أرويت النفس المعيية وملأت كل نفس ذائبة. حاجة دايبة يعني ايه؟ ملهاش كيان، ما تقدرش تملاها. تقدر تملى حاجة بتدوب، ده انت لو حطيت فيها حاجة هتدوب فيها. لكن شوفوا ربنا بيقول ايه، حتى لو كانت النفس دابت من كتر الوجع والألم والإحباط والخوف والقلق وما بقالهاش كيان خالص، انا حملاه. يعني هخلي اللي ملوش كيان يبقى له كيان. ملأت كل نفس ذائبة، كل نفس مش قادرة تمسك نفسها انا حملاه. ده ربنا بيقول هذا الوعد. وملأت كل نفس ذائبة على ذلك. بقى لو النفس ادركت هذا ان ربنا يروي النفس المعيية اللي اصابها الاعياء الشديد جدا، وربنا يملى كل نفس دابت وما بقالهاش كيان، على ذلك استيقظت. لو النفس بقى صحيت ولقت ان ربنا بيعمل كده، فتحت عينيها فتحت حواسها وادركت ان ربنا يقدر يشفي النفس ويجعل للنفس كيان، بدل ما هي مجرحة وبدل ما هي معقدة وبدل ما هي تعبانة وبدل ما هي متوترة. لو الانسان استيقظ لشفاء نفسه او الشفاء الداخلي اللي ربنا بيصنعه. ونظرت يعني شفت، عينت ده في حياتي فعلا ان ربنا عمل كده في حياتي. ولذ لي نومي، يعني سواء اول ما اصحى او لحد ما نام وانا نايم متمتع بعمل ربنا في الشفاء الايه داخلي، من اول صحياني لحد نومي. نومي ده يبقى لذيذ، ما هوش كئيب، ما هوش فيه احلام مفزعة، ما هوش فيه مخاوف، ما هوش فيه توتر. لكن الانسان يعرف ينام كويس. لو الانسان قدر يدرك هذه الحقيقة من اول ما يستيقظ ويفتح عينيه على الحياة لحد ما ينام، يعني مش بس الصبح بالليل، ده من اول حياته لحد ما ايه ما يموت. ما هو النوم ده رمز للايه للموت، حتى الموت يبقى بالنسبة له قال عليه ولذة لي نومي، حتى الموت بالنسبة له يبقى لذيذ. انسان فرح بحياته كلها وحتى في لحظة انتقاله ايضا فرحان متلذذ، لذ لي نومي. انسان فرحان من اول النهار لاخر النهار وطول الليل وهو نائم ايضا. ليه؟ لان ده الاختبار اللي نظره وشافه ان ربنا اروى النفس المعيية وملأ كل نفس ذائبة. ده عمل الله في حياة الانسان، لكن للأسف احنا ما بندركهوش. كل شغلتنا حاطين بوزنا في بوز الخطية وعملين نقول لربنا بس اغفر واعمل، لكن سايبين حاجة كبيرة جدا من حياتنا، ان الله يسبب لينا الشفاء الداخلي فيقدر الانسان يفرح ويبتهج ويتخلص من التوتر ومن الكآبة ومن الحزن الدفين اللي موجود جواه وهو مش عارف له سبب. تعالوا نقرأ قصة أورشليم او وعود ربنا في سفر أرميا الإصحاح 31 اللي بيقرأ قبل كده في الإصحاحات اللي فاتت هيلاقي بعض الصرخات اللي كان بيصرخها أرميا وبيقول له وجعي أو جرحي عديم الشفاء. أرميا صرخ لربنا وقال له مش قادر أشفى، ويقول لربنا اشفني يا رب فأشفى، اشفني يا رب فأشفى. كان بيصرخ لربنا صرخات كتيرة جدا لأنه حاسس أن الجرح بتاعه عديم الشفاء وهو عايز هذا الشفاء، ويقول له وجعي مقابلي دائما، يعني الأوجاع بتاعتي قدامي باستمرار مش قادر أتخلص منها. فربنا جه بقى في صحوة 30 ابتدى يكلمه في ذلك الزمان، في الوقت اللي انت هتعرفني فيه وحديك هذا الشفاء الداخلي. لما اكون انا الهك وانت تبقى شعبي او بتاعي، انت تعبان من ايه؟ هعمل لك كل الحاجات ده. هيك اول حاجة ربنا بيعلنها، حين سرت لأريحه. ربنا عايز يعمل ايه في النفس؟ يريحها من كل التجريحات ومن كل الاتعاب ومن كل الاحزان. دي اول حقيقة ربنا عايز يعلنها لينا. ربنا في الاول هيعلن حقائق، وبعد الحقائق دي هنشوف ان ازاي الحقائق دي تمت في شخص المسيح. يبقى اول حاجة ربنا عايز يريحنا وهو ماشي معانا في الحياة، في مسيرنا في الحياة، علشان يريحنا. وده اللي قاله المسيح لما جه على الأرض وقال تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. مش بس حمل الخطية اللي ربنا عايز يريحنا منه، لكن كمان حمل النفس والإحباطات والتجريحات اللي النفس اتجرحت بيها، سواء هي جرحت نفسها أو الآخرين جرحوها بيها. تاني حاجة ربنا بيعلنها، تراءى لي الرب من بعيد. ربنا بيوري نفسه لي حتى لو كنت أنا بعيد جدا، لكن ربنا بيوريني نفسه، وبيوريني نفسه بيقول لي إيه؟ محبة أو محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدنت لك الرحمة. ربنا هنا بيعلن مش بس انه بيريح، لكن كمان بيحب. ومحبة ربنا دي محبة ايه؟ ابدية. ابدية يعني لا تنتهي، لا تتغير. محبة الناس يمكن بتتغير بتغير الظروف، او النهاردة واحد مبسوط مني لكن بكرة واحد بتضايق مني، وهو هو مشاعر الانسان متقلبة. لكن محبة ربنا محبة أبدية لا تتغير. وتالت خبر بيعلنه، أدمت يعني دائما أدمت لك الرحمة. فربنا بيريح، ربنا بيحب، ربنا بيرحم. تالت حاجات حقائق ربنا بيعملها. وده اللي أعلنه المسيح، أنا أريحكم. هكذا أحب الله العالم، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه من أجل أحبائه. والرحمة، لأن هو كان عبارة عن رحمة متنقلة لما كان على الأرض، يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. سأبنيك بعد فتبنينا يا عذراء إسرائيل. مش بس الكلام هنا ده وعد من ربنا بأنه يبني كنيسته أو يبني كنيسة العهد الجديد أو يبني أورشليم، لكن بالأولى أنه يعيد بناء الإيه؟ نفس البشرية، نفس اللي اتخربت وتهدد نتيجة عوامل كثيرة جدا. ربنا بيقول أنا حبنيها مرة تانية. ودي نقطة رجاء كبير جدا، ان مهما كان جوانا من احباطات او من هدم او من خراب او من دمار، وعد من الله انه يعيد بناء مرة تانية. مش بس حيبنيها، لكن حيبنيها بصورة مبهجة جدا. تتزينين بعد بدفوفك، الدفوف اللي هي اصوات الفرح او خبطات الفرح على الدفوف والصنوك، وتخرجين في رقص. يعني ربنا حيبني النفس في صورة مبهجة، في صورة مفرحة وصورة مبهجة جدا. وتخرج، تخرج يعني تبقى في حرية، لان في الوقت ده كانت اسرائيل او شعب الله تحت الايه؟ السبي. نفس مكبلة بقيود وبحدود ومحدودة ومتكتفة بحاجات كتير، لكن ربنا يخرجها للحرية وبفرح. تغرسين بعد كروما في جبال السامرة، هتغرس وتلاقي ثمر باللي غرسته. يغرس الغارسون ويبتكرون، لأنه يكون يوم ينادي فيه النواطير، النواطير اللي هم نضرجية اللي بيراقبوا وبيبصوا وبيحرسوا الكروم. في جبال إفرايم قوموا فنصعد إلى صهيون إلى الرب إلهنا. إن النفس تروح لربنا، هكذا قال الرب، رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا. نفس تبقى فرحانة بعمل الله لأنه بناها بالفرح. وقولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل. وهنا الخلاص مش بس الخلاص الروحي، ولكن أيضا الخلاص النفسي. فأنا آتي بهم من أرض الشمال وأجمعهم من أطراف الأرض. اللي اتبعطروا، النفس اللي اتشتتت بقت جواها طيارات كتير وصراعات كتير وأفكار كتير، اللي بيشدها يمين واللي بيشدها شمال، وهي لا عارفة لا تروح يمين ولا عارفة تروح شمال، لا عارفة الصح من الغلط. نفس ممزقة بصراعات خارجية وداخلية من جواها. كلمة تجيبها الناحية دي وكلمة تجيبها الناحية دي، صحابها يقولوا لها حاجة تمشي وراهم، تروح الكنيسة يقولوا لهم يقولوا لها حاجة تانية عكسها، تبقى ممزقة. لكن هنا ربنا بيقول انه يجمع النفس المشتتة. بينهم الأعمى اللي مش شايف، والأعرج اللي مش قادر يمشي، والحبلة والماخض اللي ظروفها ما تقدرش تخليها تمشي وتسير مسافات طويلة. دول يقول حتى بالرغم من ضعفهم وعدم استطاعتهم، أنا هجمعهم كلهم معا، هديهم قوة إنهم يتغلبوا على الضعفات اللي موجودة فيهم. وجمع عظيم يرجع إلى هنا، بالبكاء يأتون وبالتضرعات أقودهم. لما النفس تقف تبكي قدام ربنا وتقول له اشفيني يا رب فأشفى، لما النفس تقول اشفي يا رب نفسي لأن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، وسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها، ما يتشنكلوش فيها، طريق واضحة، طريق سهلة، طريق دايركت مستقيمة. أهو النفس ربنا يقودها إلى هذه الأنهار وإلى الطريق اللي يقدر اللي تقدر تمشي فيه من غير ما تقع وتتعثر في حاجات كتيرة. لأني صرت لإسرائيل أبا وإفرايم هو بكري، أنا أبو هذه النفس. اسمعوا كلمة الرب أيها الأمم واخبروا في الجزائر البعيدة وقولوا مبدد إسرائيل يجمعه ويحرصه كراع قطيعه. ربنا يجمع، ومش بس يجمع لكن كمان يرعى، يرعى النفس، لأن النفس باستمرار محتاجة للرعاية، اللي يتعهدها واللي يحبها واللي يحافظ عليها واللي يسدد احتياجاتها باستمرار. فهنا وعد من الله بالرعاية أيضا. لكن ساعات النفس تحس لأن الشعب كان في يد الأسر وأسر البابلي والبابليين دول أقوياء وأشداء، ساعات النفس تحس باليأس، مش ممكن ده يحصل، هتخلص منهم إزاي، دول قوة وسلطان. النفس اتأثرت بحاجات جامدة جدا وحاجات شديدة، تقول مش ممكن اتغير، مش ممكن ارتاح، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لكن شوفوا وعد الرب يقول ايه، لان الرب فدى يعقوب، ومش بس فداه، خدوا بالكم الآية، ها، وعمل ايه، وفكه من يد الاقوى منه. اهو ده عمل ربنا مع نفسي، مهما كانت النفس اتربطت باربطة كتيرة جدا، فربنا يفك النفس من الربطات اللي اتربطت بيها، ربنا يفك النفس من كل رباط مهما كان الرباط ده قوي. يقول ده انا يعني مريت في حياتي بتجربة مؤلمة او بعقدة معينة او بفقدان ثقة او بجرح او باي شيء، وانا حاسس ان الحكاية دي مش ممكن تنتهي من حياتي، ربنا يقول لك وفكه من يد الذي هو اقوى منه، مش قادر اتخلص من الاحساس ده، هو يقول لك وفكه من يد الذي هو اقوى منه. كل دي وعود ربنا عمال يديها للنفس البشرية، فلما تتفك النفس وتتحرر، يأتون ويرنمون في مرتفع صهيون، نفس تبقى فرحانة بتسبح، ويجرون الى جود الرب، الحرية تديها قوة للجري. من نفس ماشية في الحياة عمالة تجرجر نفسيها وتجرجر رجليها ومش قادرة تمشي، ونفس تانية في الحياة عمالة تعمل ايه، تجري. فرق كبير بين واحد عايش بالتيلة لانه مليان معبي نفسه، دي معبية بحاجات مكبلاه بالقيود، وبين نفس تانية خدت الحرية والشفاء فعمالة تجري في الحياة، وتجري لإيه؟ إلى جود الرب. جود الرب يعني ها؟ خيرات الرب وإحسانات الرب وصلاح الرب. يجرون إلى جود الرب على الحنطة، الحنطة دي الدسم الشبع، وعلى الخمر فرح، شبع بفرح، وعلى الزيت، الزيت ده الايه، كان زمان يستخدموا الزيت في حاجتين، في الاستنارة وفي طبيب الجروح، الشفاء غير الاكل. فتجري النفس بحرية لجود الرب عشان تاخد شبع وتاخد فرح وتاخد شفاء. لو احنا بنصلي من اجل الشفاء الداخلي جوانا، من اجل ان ربنا يشفي التوتر اللي موجود والقلق والخوف والاكتئاب والحزن العميق، تقدر النفس تبقى شبعانة بربنا وفرحانة بربنا ومشفية في ربنا ومرتاحة فيه. وعلى ابناء الغنم والبقر، وتكون نفسهم كجنة ريا، جنة مروية. نفس، خدوا بالكم بيتكلم هنا على الايه، نفس، النفس تبقى جنينة مروية، جنينة خضرة مثمرة مبهجة جدا. ولا يعودون يذوبون بعد، والنفس بتذوب من كتر الاحباط والالم، يقول لك خارت قواها، يعني ما بقاش فيا حاجه، ما بقاش فيا نفس. لكن لا يعودون يذوبون، لان ربنا هيحفظ كيان النفس. حينئذ تفرح العذراء بالرقص، العذراء هنا اللي عرفت عارفها اللي هو المسيح، والشبان والشيوخ معا، سواء في شبابها او في شيخوختها، نفس فرحانة وترقص لانها تحررت من كل شيء. وأحول نوحهم حزن الكئيب بتاعهم إلى طرب، وعديهم أفرحهم من حزنهم، وأروي نفس الكهنة من الدسم ويشبع شعبي من جودي يقول الرب. كهنة دول القوة المقدسة اللي موجودة في النفس تشبع من جود ربنا. هكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح بكاء. الرامة دي احد مدن اليهودية، ونفس ترمز للنفس البشرية العمالة تبكي بنوح وبكاء. رحيل تبكي، رحيل دي ام الشعب الاسرائيلي، رمز ليهم. لكن هي اصلا ام مين؟ رحيل ولدت مين؟ لا، ولدت يوسف وبنيامين. رحيل دي كانت المحبوبة من يعقوب. وتأبى أن تتعزى مع رحيل، دي نفس رفض التعزية لأن أولادها ليسوا بموجودين، مش لقياهم، نفس اللي مش لقيا ثمرة في حياتها. الأولاد دول رمز للثمر، مش قادرة النفس تفرح لأن مالها ثمر. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء. ربنا بيقول للنفس كده، أطايتيش، وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء، جزاء يعني مكافأة لعملك يقول الرب. فيرجعون من أرض العدو ويوجد رجاء. آية جميلة أوي، يوجد رجاء لكل نفس حاسة إنها عقيمة بلا ثمر، لكل نفس مليانة حزن وكآبة وتوتر وقلق، يوجد رجاء، في رجاء. لآخرتك يقول الرب، ويرجع الأبناء إلى تخمهم، يبقى لك ثمر. سمعا سمعت إفرايم ينتحب، أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض. عجل غير مروض يعني غير مدرب، ما هو النفس ساعات تبقى زي العجل مش متدرب. عجل غير مروض يعني بيتصرف بدون أدب في شهوته، في أكله، في شربه، في التناسل بتاعه. النفس اللي مش مروضة، اللي مش عارفة حدودها، تودني فأتوب. أنا مش قادر أتوب يا رب، اديني توبة، اديني رجوع ليك علشان أنال الشفاء الداخلي، لأنك أنت الرب إلهي. لأن بعد رجوعي، يعني بعد توبتي ندمته، وبعد تعلمي، لما ربنا بقى دربني وعلمني، صفقت على فخدي. صفقت على فخدي يعني خبطت على فخدي. عارفين الواحد لما يقول يا ريتني ما كنت عملت كده ويخبط على رجليه، هذا نفس المعنى. كبيت وخجلت لأني حملت عار صبايا. النفس اللي حمل العار جواها، اللي حمل عقدها وجراحتها، واللي حمل ضعفها، واللي حمل التجريحات اللي اتجرحت بيها حتى من قبل ما تتولد. ربنا بيقول بقى: هل إفرايم ابن عبيد لدي أو ولد مسر؟ ربنا مش بيتساءل، لكن ربنا عايز يقول إن إفرايم، إن كل واحد فينا ابن عزيز جدا عند ربنا، ويعز على ربنا إن يشوف كل نفس فينا تعبانة. كلما تكلمت به أذكره بعد ذكرا، أنا فكره باستمرار ما نسيتهوش. من أجل ذلك حنت أحشائي إليه. ربنا أحشاؤه تحن جدا على كل نفس فينا. رحمة أرحمه يقول الرب، لأن ربنا حنين جدا وبيحبنا، يرحم كل نفس تجيله وترجع له وتقول له اشفيني يا رب فأشفى. انفقدي لنفسك سوى، اجعلي لنفسك انصابا، اجعلي قلبك نحو السكة الطريق التي ذهبت فيها، ارجعي يا عذراء اسرائيل. ربنا بيقول لكل ناس شوف السكة اللي انت مشيتي فيها وبقيتي عني وارجعيها مرة تانية، ارجعيها مرة تانية تاني. الجميل ان شعب اسرائيل في الوقت ده كانوا خانوا ربنا وراحوا للسد بسبب ايه؟ الخطية. وربنا بيقول لهم ان انتوا زنيتوا بعيد عني، لكن ربنا ما زال ينظر ليهم ان هم بيناديها هنا ايه؟ عذراء، انها ما زالت عذراء. شوفوا حتى مهما خيانة النفس ربنا وبعدها عنه، لكن ربنا ما زال ينظر للنفس انها عذراء. داود حتى لما زنى لكن تاب، تبت دي رجعت له طهارته. عشان كده احنا ما زلنا نقول مزامير تراتيل داود النبي الملك الطاهر، برغم هو مش طاهر، لان هو ده اللي حققت له التوبة، حققته له التوبة. ما زال عذراء في نظر الله، لان اتعلم ازاي ياخد الشفاء الداخلي، شفاء النفس وشفاء الروح من الخطية. ارجعي الى مدنك هذه، ربنا ما زال يدعو النفس تعليلي. حتى متى تطوفين ايتها البنت المرتدة؟ ربنا بيقول لكل نفس فينا لحد امتى عمالة تمشي يمين وشمال تايهة ومش عايزة ترجعي لي؟ ده شفائك عندي. ما هو ده اللي احنا بنعمله. صحيح جوانا حزن او كآبة او توتر، وبدل ما بنرجع لربنا بنقعد ندور على حاجات يمين وشمال علشان نقدر نغطي على الكآبة او الحزن، نقعد ندور على علاقة عاطفية او على اي ماديات او خروج او دخول او لبس او اكل او شرب او افلام او اي حاجة، عمالين نروح يمين وشمال علشان نفسينا تهدى وتستريح. وربنا يقول حتى متى تطوفين ايتها البنت المرتدة؟ تايها عني ليه؟ نتيجة الراحة عندي. لأن الرب قد خلق شيئا جديدا في الأرض. ربنا عايز يديك حياة جديدة بقى. هو قال كده المسيح، أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. مسكين النفس اللي عمالة تجري ورا أي حاجة علشان بس تفرح ولا ترتاح ولا علشان تخلص من الكآبة اللي جواها، تعمل عمايل رايحة يمين وشمال وتقعد تلف وتدور ويتهيالها انها خلاص اتبسطت لما عرفت فلان ولما عرفت علان ولما عملت الموضوع ده ولما راحت المكان ده ولما سوت الموضوع ده، وترجع النفس زي ما هي متجرحة وقلقانة متوترة وتعبانة. حتى متى تطوفين ايتها البنت المرتدة؟ لأن الرب قد خلق شيئا جديدا في الأرض، أنثى تحيط برجل تحتضنه. ودي يمكن ده حاجة خارج عن الموضوع بتاعنا، لكن رمز جميل لمين؟ مين الأنثى اللي حاطت بالرجل؟ العذراء مريم. لكن ايضا رمز للنفس البشرية اللي حبت المسيح. هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، سيقولون بعد هذه الكلمة في ارض يهوذا وفي مدنها عندما ارد سبيهم، لما النفس بقى تتحرر، يباركك الرب يا مسكن، يباركك يباركك الرب يا مسكن البر، يا أيها الجبل المقدس. النفس بقى لما ربنا يباركها ويحولها الجبل بر لجبل مقدس، نسكن للبر، البر يستقر جواها، البر اللي هو الصح والحق والعدل يستقر جوا النفس. فيسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا الفلاحون والذين يسرحون الغنم القطعان. وبعدين يعلم هذا الإعلان الرائع اللي ابتدينا بيه، لأني أرويت النفس المعيية. رويت النفس المعيية التعبانة جدا، وملأت كل نفس ذائبة، مليت كل نفس دايبة، على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. الشفاء الداخلي شيء أساسي جدا لكل نفس فينا، ما هيش لناس والناس. وده اللي بيعلنه معلمنا بولس الرسول. نطلع مع بعض رسالة أفسس الإصحاح الثالث. فقدت التركيز ولا نكمل ربع ساعة؟ طيب نكمل أفسس إصحاح 3 أفسس 3 من عدد 16 صفحة 314. لكي يعطيكم، شوف طلبة بولس الرسول، بولس الرسول بيصلي من أجل الطلبة دي لأهل أفسس ولأجل كل نفس. آية 16، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله، والقدر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور، أمين. يقول لكي يعطيكم بحسب غنى مجده. ربنا عنده غنى في المجد. ايه بقى؟ ان تتأيدوا. تتأيدوا يعني تاخدوا معونة بالقوة بروحه. ربنا يدي قوة بروحه القدوس لكل نفس. بيقول القوة دي تروح فين؟ في الانسان الباطن. ايه هو بقى الانسان الباطن؟ اللي هو الانسان الداخلي. عشان تعرفوا ان الكلام ده ما هوش كلام فلسفي ولا هو كلام علم نفس، لا ده كلام في الانجيل. نشتغل على الانسان الباطن بقى في اللاوعي. الانسان الباطن ده المنطقة الداخلية حياة كل شخص منا. واخطر شيء هو الانسان الباطن ده، هو ده الانسان الباطن ده بيطلب اكتر من كده، انه مش بس ينال قوة من الروح القدس، لكن كمان ليحل المسيح، ان يملأ حضور المسيح كل مستوى من مستويات الحياة، يملأ الانسان الباطن والانسان الظاهر، يملى الجسد ويملى النفس ويملى الروح حضور المسيح. عشان كده بقول لكم ان يعني الجانب الخفي في حياتنا ده هو اللي مش منظور ويمكن احنا مش واعيين ليه مهم جدا. يمكن بوعينا بندور على المسيح وبنقبل المسيح بالوعي او بالكونشس، ده يعني الناس اللي هي ليها خط روحي دي قبل المسيح وبتدور عليه بوعيها. لكن الاجمل من كده كمان ان اللاوعي يتملي بحضور المسيح. لو اتملى اللاوعي بحضور المسيح مفيش اكتئاب، مفيش توتر، مفيش قلق، مفيش خوف. ازاي؟ ده اللي هنتكلم عنه وهحكي لكم من الكتاب المقدس عن شخصيات قدرت انها تتملي بربنا من جوه في الانسان الباطن فتغير الخارج. عشان كده اللاوعي انا محتاج ايضا ان املاه بالمسيح ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. وهنا القلب رمز للانسان الداخلي. وانتم متأصلون ومتأسسون. الانسان يبقى عنده تأصل ثابت ومتأسس على الصخرة الثابتة في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين أنك تقدر تدرك اللاوعي وتقدر محبة الله تملى اللاوعي بتاعك، أنك تشعر أنك محبوب، محبوب جدا، محبة أبدية أحببتك من أجل هذا أدمت لك الرحمة. القديسين كلهم ما كانوش عايشين حياة القداسة من بره، لكن كان اللاوعي بتاعهم مليان بالمسيح. ودي شرط اساسي لحياة القداسة، ان الداخل يمتلئ ويشبع بحضور المسيح. تدركوا ما هو العرض والطول والعمق والعلو، الابعاد اللي معروفة كلها، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة اللي فوق الادراك. انك مش بس تعرف محبة المسيح بالوعي بتاعك، لكن محبة المسيح ايضا تصل الى الحد اللاوعي فائقة المعرفة، لكي تمتلئ الى كل ملء الله. ان ربنا يغطي حياتنا الداخلية والخارجية. تقول لي ازاي؟ هقول لك والقادر ان يفعل. مين اللي قادر على كده؟ الله قادر أن يفعل فوق كل شيء، فوق كل صعوبة وفوق كل ضعف وفوق كل محاربات الشيطان، أنه يفضل مدمر اللاوعي بتاعي أكثر جدا وفوق كل تصور لينا، فوق كل شيء أكثر مما نطلب او نفتكر. يعني شوف فكرك ده ممكن خيالك يسرح لحد فين، وربنا هيعمل اكتر من الخيال بتاعك، اكتر من اللي بتطلبه، بحسب القوة التي تعمل فينا، لان في قوة من الله تشتغل في انساننا الباطن او في اللاوعي بتاعنا. احنا مشكلتنا يعني الناس اللي بتروح الكنيسة ان كانت جدية في ذهابها للكنيسة والحياة الروحية، ان احنا بنظل نطلب المسيح بجزئنا الواعي، لكن اللاوعي احنا فقدين الاتصال بيه والسيطرة عليه. لكن احنا محتاجين ان اللاوعي بتاعنا ايضا يطلق ويحرر من كل ألم او من كل عقدة او من كل جرح، ان اللاوعي بتاعنا يطلق حر ويتمتع بمحبة المسيح الفائقة المعرفة. هما انا بقول ايه بقى اهو، اديني بقول لكم ان انا ادرك اللاوعي، يعني اتكلم عنه الطريقة ازاي اتمتع بحضور المسيح. اللاوعي ده المخزن اللي بنخزن فيه كل حاجة حتى لو احنا مش دريانين. الذكريات الطيبة تتخزن جواه، والذكريات والخبرات المؤلمة ايضا بتتخزن جواه، بس الذكريات الطيبة بتبقى على السطح لان الانسان بيحب يفتكرها فتملي تبقى قريبة من الوعي. لكن الخبرات المؤلمة اللي الانسان مر بيها في حياته حتى من قبل ولادته، حاضر، الخبرات دي الانسان بيعمل حاجة انه بيحاول يدفنها في اعماق اللاوعي لانه مش عايزها تطلع، مش عايز يفتكرها. الذكريات الطيبة الانسان لانه عايزها بيقدر يسترجعها بدون مجهود، لكن الاحداث الجارحة يحطها في اعماق عقله الدفين في محاولة للنسيان. طبعا ممكن الحالة النفسية تنعكس على جسم الانسان، فالتجارب بألمها المرة المصاحبة ليها بيحاول الإنسان يدفنها أو يتناساها في اللاوعي، لكن للأسف حتى لو نسيها ظاهريا وما طلعهاش في منطقة الوعي بتظهر في صورة توتر مش مفهوم سببه، النفس مشدودة باستمرار بتتنرفز بسرعة، بيظهر في صورة قلق، بيظهر في صورة خوف غير مفهوم سببه أيضا، بتظهر في صورة اكتئاب. حتى لو أنه مش نجح في أنه ما يطلعهاش في منطقة الوعي، لكن بتقعد تؤثر في حياته تأثير سلبي جدا، وبمجرد ما يتعرض لأي ضغطة بسيطة تبص تلاقي رد فعله عنيف جدا. يعني عارفين واحد مثلا يجي يقول له ده حك مراخيره كده، حاجة بسيطة تبص تلاقي انفجر فيه، رد الفعل مش متناسب مع الفعل. ليه؟ لان رد الفعل ده مش من اجل الفعل في حد ذاته، ده في حاجات متخزنة. حتى تسمعوا التعبير ده يقول لك ده جاب القديم والايه والجديد، طلع من جواه. لا، فيه طبعا حلول كتيرة. ده اللي بيخلينا نبالغ في الرد الافعال بتاعتنا برغم ان الموضوع ما يستدعيش. دفن الحاجات في اللاوعي ومحاولة النسيان قد تؤدي في كتير من الاحيان الى ان الانسان يسلك سلوك مدمر من غير ما يحس، حتى ممكن يدمر نفسه. مثلا بتوع الادمان اللي بيشرب خمرة او اللي بياخد افيون او حشيش، دي محاولة للنسيان، ونسيان حتى في دفن الحاجات في اعماق اللاوعي. او الانحرافات الجنسية، محاولة للهروب من اجل اللذة لانه حاسس بنوع من الحزن او الكآبة، فيلاقي اي حاجة، يدور على اي حاجة تقدر تديله فرحة او لذة باي طريق، لانه يعمل في الراحة ومش قادر يوصل ليها. نعم، انا لسه ما اتكلمتش عن الحل خالص. الحالة الايه؟ طب انا ما قلت اهو لسه انا ما اتكلمتش عن الحل، انا ما اتكلمتش عن الشفاء لحد دلوقتي. انا كل ده دلوقتي بعمل الفرشة الاولانية اللي بعلن من خلالها ان ربنا قادر على الشفاء الداخلي وعايز يحقق هذا الشفاء الداخلي، وتاني حاجة ان كل نفس فينا محتاجة للشفاء الداخلي. طب ما هو ما بيقدرش يتخلص من اللاوعي، لما بيفوق بيزداد سوء، واللاوعي ده ساعات
برغم ان انا ناسي حاجات كتيرة او متناسيها، لكن ببص الاقي اللاوعي ده بيطلع لي في الاحلام. حاجة المهمة اللي انا عايزكم تاخدوا بالكم منها، ان المسيح لما مات وقام مش علشان يغفر الخطايا اللي انا بعملها بس، مش علشان يغفر الخطايا اللي انا ارتكبتها، بل مات ايضا لاجل الخطايا ولاجل الاساءات التي ارتكبت في حقي. خدوا بالكم الحته دي. ساعات بنفتكر ان المسيح مات عن خطاياي اللي انا عملتها، لكن الخطايا اللي اتعملت فيا ما بتمتعش بالغفران بتاعها، عشان كده ما بنساش ان فلان الفلاني عمل فيا، سواء ان هو اهاني، او طبعا ممكن يكون الاهانة دي لقيتها في البيت، لقيتها في المجتمع، لقيتها في المدرسة، لقيتها في الكنيسة، ممكن الاهانة دي اهانة بدنية او اهانة نفسية او اهانة جنسية او اهانة اي شيء إن كانت. المشكلة ان انا ممكن احس ان المسيح بيغفر الخطية اللي انا عملتها، لكن ما بفكرش ابدا فإن المسيح أيضا غفر الخطايا اللي اتعملت فيا، عشان كده ما بقدرش استريح، ما بقدرش سامح اللي عمله فيا. لكن هو إزاي الإنسان يصل إلى المسيح اللي صنع غفران لخطاياي والخطايا اللي اتعملت كمان فيا؟ عشان كده لما أشعياء بيقول في 53 مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. الأحزان والأوجاع دي مش بس بتاعة الخطية اللي أنا عملتها، لكن الأحزان والأوجاع اللي اتعملت فيا. أرجو أن الحتة دي تبقى واضحة جدا جدا في ذهننا، لأن دي أساس العلاج. السؤال المهم اللي بنسأله دلوقتي، هل يحتاج كل شخص، أي شخص فينا، إلى نوع ما من الشفاء الداخلي؟ فعلا كل إنسان محتاج للشفاء الداخلي، كل إنسان محتاج للشفاء الداخلي. وهو حد ينكر ويقول أنا مش محتاج لأنه بيخبط رأسه في الحيط. كل إنسان فينا مقيد بطريقة ما بسلاسل الماضي، اللي حصل فيه في الماضي، سواء إذاء بدني، إذاء جسماني، نفسي، جنسي، اجتماعي، شعور بالرفض، إحساس بالوحدة، جراح كتيرة الإنسان اتجرح بيها. وأحيانا الجروح دي بتبقى مستخبية وغير واضحة، لدرجة ان يصعب الانسان يتعرف عليها. يمكن الجرح البدني او المرض الجسدي سهل الانسان لانه ايه؟ شايفه بتوجع. لكن ساعات بيبقى فيه جراح نفسية الانسان مش حاسس انه مجروح، او مش واعي انه مجروح، هو تعبان لكن مش قادر يعرف سبب التعب ايه. فسواء ادركنا او لم ندرك الجراح اللي فينا، فإن المشاعر الجريحة بتبقى للأسف قادرة على إعاقة نمونا النفسي والروحي، وإحنا مش دريانين. إحنا ليه ما بننموش نفسيا وروحيا؟ إحنا زي ما إحنا، لأن في جراح إحنا ما تعالجناش منها، ما خفناش منها. أيوة. لا، ممكن تعوق خلاص. وانا لسه بقولك ان الجراح دي ممكن تعوق خلاص الانسان لو الانسان ما خدش الشفاء الداخلي. وده اللي بيفسر ان ليه ناس كتيرة جدا جوه الكنيسة برغم ممارستها الممارسات الروحية مش متمتعة بالخلاص، مش فرحانة. ده ما بيهتمش بالنفس، ده ناقص. اللي بيهتم بالروح وما بيهتمش بنفسه ناقص. ايوه، طب ده مش اراده ربنا يا بابا،
إرادة ربنا ان احنا نفرح. داود كان بيقول لربنا رد لي بهجة خلاصك. الخلاص ده ليه فرحة، ليه بهجة، لو انا ما اتمتعش بيها انا مش متمتع بالخلاص. ايوه طب هنقول اهو ازاي نعرف اللي جوانا الغلط. حاجة نفسية، صداع ناتج عن حالة نفسية. طيب ما ادينا بنقول، احنا بنقول الموضوع ليه يعني. اتفضل. السؤال اللي بيقول ده ان الحالة النفسية مفروض ما تأثرش على الحالة الروحية، تبريرك ايه؟ لا في فرق بين افكار الحروب وبين الجراح اللي موجودة جوه. لا اولا طبعا الحالة النفسية تؤثر بشدة جدا على الحالة الروحية، لانها تفقد الانسان في الاختبار الروحي. يعني المسيح بيقول تعال انا ريحك، وانت رحت للمسيح واعترفت بالخطية، وبرغم ان اعترافك بالخطية استريحتش. يبقى الكلام اللي بيقوله المسيح ده على طول، و يبقى هنا في عائق للايه؟ للخلاص. لا عشان كده عايز اقول لكم حاجة، ان جسد الانسان ونفس الانسان وروح الانسان يؤثروا على بعض الثلاثة تأثير مباشر وقوي جدا. محدش يقول المهم تبقى روحياتي كويسة ونفسي دي مش مهم. حتى الجسد، الجسد لو تعبان، الجسد لو تعبان مش مرتاح لا هيقدر يبقى نفسيا سليم ولا روحيا سليم. عشان كده الآباء يعلمونا الحتة دي، ان الجسد ده وزنة زي نفسك وزي روحك. حتى القديسين اللي اجهدوا اجسادهم كان بحكمة وبتدريج وبوعي. لا في ترتيب للأولويات، لكن عمر ما الإنسان، بولس الرسول نفسه يقول كده، مين فيكم يحتقر جسده أو يهين جسده بل يقوته وإيه ويربيه. كل إنسان يقود جسده ويربيه. الاعتناء بالجسد ده شيء مهم جدا، لكن مش إن أنا أطلق العنان للجسد. فهماني ازاي؟ ما هو للاسف نتيجه ان احنا لازم نبقى روحيين. طب ما الروحيين ليهم اجساد، والجسد ده الا تعلمون ان اجسادكم هياكل الله، من يفسد هيكل الله فيفسده الله. ويفسد هيكل الله سواء بالاهانه او بالاحتقار او بالخطيه. اللي بيدمر في جسده ده، عشان كده انتوا عارفين طبعا الكنيسه ما ادتش اوريجانوس لقب قديس، لكن ادته لقب معلم علامه، لانه دمر في جسده. فده لابد ان احنا نعي الحته دهية، ان الجسد والنفس والروح كلاهما بيؤثر على الاخر. لما يبقى الجسد انت ما بتدهوش راحه، وانت ما هو ممكن واحد مثلا عمال يلعب طول النهار ورايح جاي يجي يصلي بالليل مش قادر يقف، مش قادر يصلي، مش قادر يركز. عشان كده صحيح الواحد ينام قليل لكن ينام، ياكل بانضباط لكن ياكل، اقمعه يعني اتحكم فيه، مش هو اللي جرجرني، اقمع جسدي واستعبده، يعني انا اللي عامل له كنترول، مش اموت جسدي افطس جسدي. ما قالش افطس جسدي، ما ياش شطارة، ما ياش شطارة ان احنا يعني نعمل ان احنا صوامين وان احنا قديسين وان احنا نقعد نعذب في الجسد. الشطارة ما تفتكروش الام الجسد هتخلص النفس، لا مفيش حاجة تخلص الا دم المسيح، عمل الايه المسيح. والا اذا احنا مشينا في المبدا ده هنبقى نتحول الى بوذيين او هندوسيين. اسبوع صايم لكن بياكل. المسيح كل، المسيح نام، المسيح ما اهانش جسده، ما احتقرش جسده. المسيح لما لقى الجموع بقالها 3 ايام قال لهم اكلوهم لئلا يخوروا الطريق. زي ما اهتم بالروح وزي ما اهتم بنفسياتهم اهتم بجسدهم، وكان يشفي مرضاهم. هو ده شفاء جسد، زي ما بيغفر الخطايا ويشفي النفس والروح كان ايضا بيشفي الجسد. فاوعوا تقعوا في الحتة دهية. وطبعا عارف ان محدش فينا بيعذب جسده لان كلنا بنطبطب على جسدنا، لكن يعني خدوا بالكم احنا بنقدر نخضع للمسيح فقط الجزء الواقع في حياتنا تحت الادراك او الوعي، وده اللي احنا بنستطيع ان نتلامس معه، بينما المناطق غير الواعية ما بنهتمش بيها. هقرأ لكم اخر حاجة، اخر آية من افسس 4 عدد 23 و24. يقول وتتجددوا بروح ذهنكم، والذهن هنا يشمل الوعي واللا وعي، ازاي ده يتجدد. وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. افسس 4:23-24. تتجددوا بروح ذهنكم. تجديد الذهن، تجديد الوعي واللا وعي مهم جدا. احنا عارفين ان المسيح رب ومخلص، ولكن نحتاج ان احنا نمتلئ بحضور المسيح في حياتنا علشان تتحرر الذهن، او يتحرر الذهن بتاعنا ويتجدد الذهن ايضا. مش بس ما يكفيش ان انا اعرف ان المسيح رب وان المسيح مخلص، لكن مهم ان انا اتملي بالمسيح ده ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. الشفاء الداخلي ده عملية طويلة، ما هيش لحظة بين يوم وليلة او لحظة. عملية الشفاء الداخلي دي تستمر مدى الحياة، تحتاج لصبر منا، وتحتاج لمعرفة محبة المسيح وقدرة المسيح وقوته، وان محبة المسيح بتجذبنا بلطف شديد جدا لنوره الشافي. احنا ما نقدرش نعمل عملية الشفاء الداخلي دي بنفسينا، لكن محتاجين للمسيح هو اللي يقوم بقوته حسب القوة اللي بتعمل فينا بروحه في الانسان الباطل. عشان كده الفكرة دلوقتي اللي هتدور علينا عشان نقدر نصل الى هذا الشفاء، نحتاج لحاجتين: نصلي باستمرار من اجل الشفاء الداخلي، اشفي نفسي لاني قد اخطأت اليك، اشفني يا رب فاشفى زي ما ارميا صرخ. محتاج ان انا اصلي من اجل كل جزء في حياتي، الوعي او اللاوعي، وبكل مرحلة من مراحل الطفولة بتاعتي او النضوج او الشباب او المراهقة، ان انا احطها قدام ربنا في نور ربنا واقول له مد ايدك ولمس كل حاجة فيا عشان تغير كل حاجة جوايا. الماضي ده كله يتغير. الصلاة كطريق للخلاص او للشفاء ده اول حاجة. تاني حاجة حياة المسيح. المسيح مر بكل المراحل، ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة والطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة ومرحلة الصبا أو المراهقة، مرحلة الشباب ومرحلة النضج. المسيح مر في مراحل الحياة دي المختلفة، وكل ما ببص حياة المسيح وكل ما أخذ حياة المسيح دي ليا، كل ما حبص لقى ان الوعي بتاعي اللاوعي بتاعي بيتجدد،
وإنساني الباطن بيتملي بشخص المسيح. عشان كده أنا قلت لكم الفكرة إن احنا هندرس حياة المسيح، هندرس حياة المسيح على مدى هذا الصيف، لأن مهم جدا إن أنا أخد كل مرحلة من مراحل حياة المسيح وأخدها لنفسي علشان المسيح يشفي كل غلط حصل في أي مرحلة من مراحل حياتي. سؤال مهم جدا الإنسان تملي بيسأله، من أنا؟ الإنسان عايز يعرف نفسه عشان يقدر يعرف الحاجات اللي جرت فيه. مين أنا؟ من لحظة تكوننا في بطون أمهاتنا وإحنا لسه خلايا في الرحم حتى الموت إحنا عمالين نستقبل مؤثرات جايلنا من بره ومؤثرات جوانا في نفسيتنا، سواء من اللي بيشاركونا في الحياة، البيت أو المدرسة أو المجتمع أو الكنيسة أو الجيران، ومؤثرات أنا بعملها في نفسي بنفسي، ومؤثرات ربنا بيعملها فيا، ومؤثرات الشيطان بيأثر بيها فيا. أنا عبارة عن مستقبل، طول عمري هفضل استقبل حاجات، الكلمات والأفعال والمشاعر اللي أنا بتلقاها من بره ومن جوايا دي بتساهم في توصيف شخصيتي اللي بتكونني أنا. عشان كده ما يصلنا سواء إيجابي أو سلبي بيأثر فينا. حاجة الإيجابية بتبقى مشجعة، بتملانا بالثقة، بتملانا بالحب، والحاجة السلبية اللي بتوصلنا سواء نقد أو إهانة أو رفض ده بيزيد من الألم الداخلي جوانا أو من الجراح أو من الأمراض اللي هي بتخش في اللاوعي فبتسبب التوتر والاكتئاب والقلق والحزن. إيه اللي بيحصل فيا من قبل ما تولد؟ ده اللي هنكمله بعد الظهر إن شاء الله. وإحنا بنتكلم عن الإنسان الباطن وعن عملية الشفاء الداخلي اللي كل إنسان محتاج ليها، هقول لكم الإنسان الباطن ده إزاي بيختزن سواء الذكريات المفرحة أو المؤلمة أو الخبرات المؤلمة في الحياة، لأن الإنسان الباطن ده بيتكون حتى من قبل ولادة الإنسان. كان في الأول بيقولوا الإنسان أو الطفل بيتولد صفحة بيضة، وبعد كده المجتمع اللي حواليه هو اللي بيبتدي يكتب في الصفحة البيضة دي سواء شخبطة سواء حاجات منتظمة حاجات كويسة حاجات وحشة، او ممكن ان هو يسود الصفحة البيضة دي خالص. فبيقولوا ان الانسان بيتولد صفحة بيضة، لا، اخيرا في حاجة اسمها دلوقتي في الطب علم نفس الاجنة، يعني الأجنة الجنين وهو في بطن أمه بقى ليه سيكولوجي تبدو يدرسوه. وإن حتى من قبل الولادة في تأثيرات وفي حاجات بتختزن في العقل الباطن بتاع الجنين، والحاجات دي بتظهر ويبقى لها تأثير بعد كده في حياته. ده اللي بيظهر في شكل توتر مالوش سبب او قلق او حزن دفين او اكتئاب ومحدش عارف له سبب. ففي بعض الملاحظات لاحظوها على الجنين قبل ما بيتولد، ان لو الام مثلا وهي حامل اتعرضت لاضواء ساطعة شديدة جدا، لقوا ان بيسجلوا طبعا اللي بيحصل في الجنين ان الجنين بيرتجف وبتحصل فيه اهتزازات، او لو الام تعرضت لجو من حواليها فيه اصوات شديدة مفزعة وجدوا ان الجنين بيتأثر بيها وبيختزنها. فالجنين بيمتص بداخله كل الالم او الحزن او الاحباط او الانفعالات او الغضب اللي بتشعر بيها الام
بيخزن كل ده جواه. يعني لقوا مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي عندها توتر مش مفهوم وقلق وخوف وحزن، لقوا ان لما درسوا امهاتهم في فترة الحمل لقوا عدة حاجات عجيبة تستعجبوا لها، ان الحاجات دي كان ليها تأثير. يعني ام مثلا كان نفسها تولد ذكر وولدت بنت، كانت عايزة حاجة وبعدين جابت حاجة تاني، كان جواها رغبة انها تجيب حاجة وكان جواها قلق من انها تجيب عكس الحاجة اللي عايزاها. او ام مثلا عايزة تجيب بنت وجابت ولد، اللي طلعوا فيهم نوع من القلق والتوتر. او مثلا ام حملت حمل غير شرعي نتيجة زنا او اغتصاب، الجنين طبعا بيبقى فيه استرس عليها في الفترة دهية، الجنين بيمتص الحاجات دي وبيطلعوا وناس غير سويين نفسيا او فيهم بعض نقط من الامراض النفسية. او الام مثلا جواها احساس بالخوف من فقدان الحمل، في بعض الامهات تبقى خايفة ان الحمل سقط، الخوف ده في حد ذاته بينعكس على الطفل عن الجنين. او الام ساعات تبقى خايفة منها تموت، زمان كان نسبة الوفاة اثناء الولادة كتير، فلقوا ان الاجنة اللي بتتولد او الاطفال اللي بيتولدوا للامهات اللي بيتعرضوا كده بيبقى عندهم توتر وقلق وخوف واكتئاب غير مفهوم سببه. اي اعتداء سواء فعلي او لفظي بتتعرض له الام في خلال الحمل بيلقطوا الجنين وكأنه هو المقصود فعلا. الحاجات دي كلها تأثيرات نفسية، ده غير التأثيرات العضوية، زي مثلا الام اللي بتشرب كحوليات او الام اللي بتدخن او الام اللي بتاخد مخدرات، دي بتوصل حاجات عضوية وتشوهات خلقية، لكن احنا بنتكلم على الحاجات النفسية. فالجنين بيلقط حاجات كتيرة جدا حتى هو في بطن امه، بيخزنه في العقل الباطن، وبعد كده الحاجات دي بتنعكس على نفسيته وعلى سلوكه وعلى حياته بعد كده لما بيتولد وبيكبر. الحاجات دي الكتاب المقدس قالها على فكرة. تعرفين اليصابات كان مثال حي جدا، لما سمعت صوت العذراء أو صوت سلام العذراء قالت لها لأن الجنين ارتكب بابتهاج في بطني. يوحنا المعمدان لقط وهو في بطن أمه إيحاءات الروح القدس وفرحة وتعزية الروح القدس، فزي ما الحاجات المفرحة أو المعزية اللي الأم بتلتقطها الجنين أيضا بيلتقطها، بالأكثر الخضرات المؤلمة والإهانات أيضا بتخزن في عقل الباطن بتاع الجنين. عملية الولادة نفسها لما بصوا لطريقة الولادة بتاعة الناس اللي عندهم القلق أو التوتر أو الخوف اللي مش مفهوم له سبب، وجدوا أن الناس اللي كانت ولادتهم صعبة أو استخدموا الجفت ده عبارة عن ملقاط كبير كده بيشدوا البيبي بيه، لو أن الناس دول أكتريتهم من أن الولادة ما كانتش سهلة، يعني دليل ان هو تعرض الى حاجات صعبة وحاجات مؤلمة خزنها في عقله الباطن. عشان كده دلوقتي في علم التوليد ابتدوا يلجأوا لحاجات لطيفة جدا تورينا مدى الاتصال النفسي ما بين الطفل في لحظة ولادته وامه. كنا زمان لما نيجي نولد الطفل اول ما يطلع كده من بطن امه بيبقى فيه رابط بينه وبين الام حاجة اسمها حبل السري، مرتبط بالمشيمة جوه الام، فبنروح قطعينه على طول وربطينه وبعدين مسكين البيبي من رجليه مش علقينه في الهواء، خبطينه على ظهره علشان يتنفس، لان الخبطة دي مهمة جدا انه يتخبط علشان على طول يشهق فيبتدي مركز التنفس يشتغل والرئتين يشتغلوا. دلوقتي بقى يعملوا حاجة أعجب من كده، لأن وجدوا إن الخبطة اللي بتخبطها والبيبي اللي كان متني في بطن امه لمدة 9 شهور لما بيتفرد مرة واحدة بتعمله شوك، خبرة مؤلمة. فابتدوا يعملوا ان هم لما بيطلعوا البيبي بيخلوا لسه الحبل متصل بالمشيمة بتاعت الام، وبعدين ياخدوه ينيموه على صدر امه، ينيموه شوية على صدر امه قبل ما يقطعوا الحبل السري، وكأنه بيفصلوه بالايه، بالتدريج. لما بينام على صدر امه ما بيتفردش، بيفضل ظهره متني، وبعدين يبتدي يفردوا ظهره شوية بشوية ويخبطوا عليه. وجدوا ان اللي بيعملوا لهم كده ان الناس دي ابتدت تنمو نفسيا بطريقة افضل من الناس اللي بتتولد بالطريقة الطبيعية. ينمو نفسيا يعني ايه؟ يعني يتكلم قبل غيره. اصل ساعات الطفل لما بيتأخر في الكلام دي اغلبها بتبقى حاجة نفسية، بيمشي قبل غيره. تعرفين المشي ده يعني انه ابتدى يعتمد بداية اعتماد على نفسه، ابتدى يتفاعل مع المجتمع، بيضحك بدري. ليه؟ لان الطريقة دي هو خدوا بالكوا قعد 9 اشهر محمي بسائل امنيوسي او جوه بطن الام، بتحمي من الصدمات، كمخدة حواليه بتحميه، وفجأة بيطلعوه مرة واحدة الجو غريب، تخبطوه بفردوه، فبيصاب بنوع من فقدان الثقة في اللي حواليه، بيفقد الثقة في اللي حواليه. لكن لما بياخدوه بالتدريج ويفضل الاتصال بينه وبين الام، ده بيبقى احسن بالنسبة له في النمو النفسي، ويبقى بينمو نفسيا بطريقة ملحوظة عن اللي اتولد بالطريقة القديمة. لا، مش الكل بيولد دلوقتي كده، لكن دول مدرسة توليد في امريكا بتعمل الطريقة دي، وبتسجل الملاحظات بعد كده على الاطفال في نموهم. ان الطفل اللي بيتحط على صدر امه اول ما بيخرج، وتعرفين طبعا لما بيتولد بيبقى حواليه طبقة سميكة كده من حاجة افرازات عليه علشان بتحمي جلده